آية كم؟
بسم الله 93
93 نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسير القرآن العظيم في تفسير سورة البقرة وقول الله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.
كم؟ لسه يقول 94 اقرأ.
قال تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قال رحمه الله: قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أيدعوا بالموت على أي الفريقين أكذب. فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.
سؤال: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، خالصة من دون الناس، من درس من قبل وقرأ معنا هذه الآية، ما أراد الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام؟ من هم الذين بكتوا بهذا؟ نعم، فقيل لهم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة. لماذا قيل لهم هذا؟ لأنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الكمانيهم قل هاتوا، قل إيش؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب، فهنا قيل لهم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة، تقول نحن من أهل الجنة، نحن شعب الله المختار، نحن أبناء الله وأحباؤه، إن أصابتنا النار أيام معدودة ثم نروح الجنة إن أصابتنا، يعني فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فهنا بكتهم الله: إن كانت لكم الدار الآخرة تمنى الموت. يلا، لو تمنى الموت قيل كما قال ابن عباس لماتوا. والله سبحانه ما تجد يا أخي، مهما كان هناك عالم جليل عبقري ذكي، مهما سميت لي من علماء الأرض اللي مروا على الأرض، لن يكون ردهم مثل رد الرب. يعني رد ما تجد يأتيه الباطل من أي وجه، محكم. أن تقول أنك من أهل الجنة ولك منزل عند الله وأنك شعب الله المختار وجعل الله لك منزل دون الخلق كلهم يا يهودي، طيب تمنى الموت، ليش ما يتمنى؟ بما قدمت، ما يذكر من خزي تكذيب الأنبياء، إذا لا يتمنى. بعد الآية هذه ما ظنهم لا سكتوا، لأنه لو قالوا نتمنى الموت لهلكوا، فحينئذ إذا ما سكتوا يعتبر أنهم بكتوا خلاص، ما قالوا يلا نتمنى الموت حنا. لو فعلوا وأظهروا ذلك يروا عن ابن عباس قال لهلكهم الله. سكوتهم أحيانا السكوت تبكيت خلاص، تعرف في القرآن في مثال لأن السكوت تبكيت، إذا رميت في الحجة على شخص وسكت
فبهت الذي كفر
أه؟
فبهت الذي كفر.
فبهت الذي كفر خلاص. بعد ما أنزل الله الحجة وسمعوها والمنافقون يسمعون القرآن من اليهود في المسجد النبوي يحضرون. النبي إذا قرأ علانية ينقلون لإحبارهم ترى محمد نزل عليه كذا، رؤوس اليهود يروح له يسمعون يسمعون في المسجد النبوي. للمنافقون أخلاط، منهم عرب مشركون ومنهم يهود نافقوا خوفا من سيف النبي والصحابة، فكان بعض اليهود يتستر بالإسلام ويحضر المسجد النبوي، وإذا قرأ النبي عليهم آية كما قال الله عز وجل وإذا خلوا لشياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن إيش
مستهزئون،
يروحون لهم يقول نزل على محمد كذا وكذا، حتى لو ما حضر أحبار يهود ما عنده وقتها مسجلات ولا جوالات ولا، بس يسمعون لعلهم سمعوا هذه الآية تمنوا الموت. يا ما كنت تدرسون أنتم في صوامعكم يا يهود يا أحبار أننا شعب الله المختار وأننا ندخل الجنة وأننا إن عذبنا أيام لعبدنا فيها العجل أيام معدود ثم يدخل الجنة، أنزل على محمد تمنوا الموت سكتوا ولا أحد جاوب قال أنا أتمنى الموت، ولا لو أظهروا تمني الموت لهلكوا. نعم اقرأ.
قال رحمه الله فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، أي بعلمهم بما عندهم من العلم بل والكفر بذلك، ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. وقال الضحاك عن ابن عباس فتمنوا الموت أي فسلوا الموت. وقال عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قوله فتمنوا الموت أو قوله فتمنوا عن عكرمة قوله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قال قال ابن عباس لو تمنى يهود الموت لماتوا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا عثام قال سمعت الأعمش قال لا أظنه إلا عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس. وقال ابن جرير في تفسيره وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا.
هذا قال الألباني صحيح، لو أن اليهود وله أيضا شواهد من الآثار الصحابة، قال ابن كثير صحت الآثار عنهم صحت الآثار ابن عباس أساني صحيح ابن عباس لو تمنوا الموت وقال نتمنى الموت هي لا شرق أحدهم ولو بريقه، يعني بأسهل شيء يموت. وبلغنا أن النبي قال لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولروا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله لرجعوا إلا لا يجدون أهلا ولا مالا. وهذا صحيح. نعم اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا بذلك أبو كريب قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه أحمد عن إسماعيل بن يزيد الرقي قال حدثنا فرات عن عبد الكريم به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار قال حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قال قول الله عز وجل ما كانوا ليتمنوه بما قدمت أيديهم، قلت أرأيت لو أنهم أحبوا الموت حين قيل لهم تمنوا الموت أتراهم كانوا ميتين؟ قال لا والله ما كانوا ليموتوا لو تمنوا الموت وما كانوا ليتمنوه، وقد قال الله ما سمعت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. وهذا غريب عن الحسن. ثم هذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو المتعين، وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب منهم أو من أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة. ونقله ابن جرير عن قتادة وأبي العالية والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى. ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
ثم ما هو الدليل العملي من فعل يهود أنهم كانوا يهابون الموت؟ هذا دليل. قال ولا يتمنوا بما قدمت. ما الدليل العملي في عهد النبي إن اليهود يخافون من الموت؟ لا يقاتلونكم إلا لا يقاتلونكم جميعا إلا
في قرى محصنة أو من وراء
في قرى محصنة أو من وراء جدر. والله لو كان يبي الموت راح كفاحا كذا، أما كذا وراء حصن. شفنا يمكن بعض الحصون قيل في خيبر وفي حجارة كبيرة وخايفين يتسترون وراها. فهذا عمليا يدل أنهم كانوا يخافون من الموت، لأنهم يعرفون إذا ماتوا إيش وراهم. نعم، ما دام أنك ضامن أنك في الجنة فلماذا تهاب إيش من الموت وتقاتل الصحابة من وراء جدور ومن وراء حصن، خايف أنه يجيك سهم أو يجيك ضربة سيف تموت؟ إذن انتهى بالموت لأنك قدمت العمل السيء. لا تتبعن سبيل من كان قبلكم. ستجد لعلك في هذه الأمة من يصدق الشيطان في دعاوي خاصة به. الشيطان يقنع ويردد عليه دائم حتى يدخله في دائرة الغرور، يقول تراك أنت ولي، الله فعل بك كذا وكذا، يحبك محبة خاصة دون الناس، ترى الله نصرك وفعل وفعل وفعل، وسوسة اللي يدخل فيك العجب، مثل ما دخل في اليهود إنهم أولياء أبناء الله. قل فيها لما يعذبكم بذنوبكم، ردود من الله عليهم، عذبهم بذنوبهم وبعيد المؤمنين ولا يتمنون الموت، ردود عليهم. فهل أنت ذو منزل عند الله؟ فلماذا أصابك كذا وكذا؟ أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ نعم، ثم لا يتوبون ولا هم يستغفرون. فأنت الآن لا تدعي نفسك منزلة خاصة، انتبه. كن مثل السلف متواضع، تقول كما كان واحد يقول منهم: وددت أن أخرج من هذه الدنيا بركعتين متقبلتين، إن الله يتقبل مني ركعتين فقط. هذا التواضع. أما ترى أنك منزلة وأن الله مقدمك في العلم والتقوى وأنك أحسن من أسرتك وأحسن من أهل حيك وأحسن من أقرانك وأحسن من أستاذك وأحسن، انتبه. ترى الشيطان كما عمل مع اليهود عمله قد يعمل معك وانت من هذه الأمة. لتتبعن سنن من كان قبلكم، انتبه. كما لعب اليهود لا يلعب عليك الشيطان، يجعل لك منزلة في نفسك. فحينئذ عالج نفسك بالعلم، قول أنا دائما أقول أن عندي منزلة والله موفقني والله يسر لي كذا وكذا وكذا، هاي يقول في نفسك لا. تتمنى الموت، تتمنى الموت، يقول لا والله حس أني مقصر في صلاتي وحس أني مقصر في عملي بالعلم، وسمعت علم كثير في الحلقات، عملت بشيء وعملت هي كذا. عالجت نفسك الآن، عالجت نفسك كما عالج الله اليهود لو كانوا يعقلون. تمنوا الموت فعرفوا أنهم مخطئون لا يتمنونه. فأنت يا من تدعي نفسك منزلة وأن الله يحبك وأن الله نصرك وأن 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 وأن, وأن, وأن حي تتمنى الموت فستعارض نفسك تقول والله ما أبي أموت بلا هذا الحظر، أبي أحسن وضعي في قيام الليل، أبي أحسن وضعي في خشوع الصلاة، أبي أحسن وضعي في صلة الرحم، عندي جفاء، أحسن نفسي مع الأقران، عندي لهم أحقاد وعندي لهم إلى آخرها، بحسن بحسن بحسن. إذا ما تتمنى الموت ولا؟ نعم اقرأ.
قال رحمه الله: فهم عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين، فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون، لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك، فلما تأخروا علم كذبهم. وهذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة، فقال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض: والله لئن باهلتم هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا إلى السلم وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فضربها عليهم، وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح أمينا. ومثل هذا المعنى أو قريب منه قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي من كان في الضلالة منا أو منكم فزاده الله مما هو فيه ومد له، واستدرجه كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى. أما من فسر الآية على معنى إن كنتم صادقين، أي في دعواكم فتمنوا الآن الموت ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم، ومال إليه ابن جرير بعدما قارب القول الأول، فإنه قال: القول في تأويل قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس الآية، فهذه الآية مما احتج الله سبحانه به لنبيه صلى الله عليه وسلم على اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجره وفضح بها أحبارهم وعلماءهم. وذلك أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قضية عادلة فيما كان بينه وبينهم من الخلاف، كما أمره أن يدعو الفريق الآخر من النصارى إذا خالفوه في عيسى بن مريم عليه السلام وجادلوه فيه إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة، فقال لفريق من اليهود: إن كنتم محقين فتمنوا الموت، فإن ذلك غير ضاركم إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله، وقرب المنزلة من الله لكم لكي يعطيكم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم، فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشها، والفوز بجوار الله في جناته إن كان الأمر كما تزعمون.
لأن الموت سيقربكم من الجنة التي تزعمون أنكم ستكونون من أهلها إذا متم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى. طيب المسلمون أي يدخل الجنة؟ كذلك اليوم الرافضة فيهم شبه باليهود، يرون أهل السنة الناصبة أو كما يسمونهم من أهل النار ملاعين اتبعوا بكر وعمر، إلا كفر بكر وعمر أو قال أنهما صنمي قريش وأنهم ملاعين وأنهم عياذا بالله هو اللي يدخل الجنة. اللي يقتل السني هو اللي يدخل الجنة. أما هؤلاء أتباع بكر وعمر والمحبين لهم والذين لم يسبوهم ولم هؤلاء من أهل النار. لذلك كيف يكون إسلام الرافضي إذا جاء إنسان مثلا يهودي أو نصراني بيسلم على يد شيعي؟ إيش يلقنه؟ شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا، عنده تلقين ثاني حتى يسلم. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لطعم أول شيء قد يقولها، وأن علي ولي الله، وأن بكر وعمر خونة، وأنهم خلاص صار رافضي، صار مسلم لا يدخل الجنة بسبب بكر وعمر بعد الشهادتين. شوف المناقضة كيف تجتمع لها، شهادتين مع سب بكر وعمر، كيف تجتمع؟ وقد نص بعض الفقهاء على إجماع أن من سب واحد مشتهر بالعدالة مثل بكر وعمر، نزل جاءت نصوص في عدالته أو متفق بين العلماء أنه كافر حينئذ، لأنه يجحد القرآن الذي زكاه كمن طعن في عائشة كافر، لأنه جاء القرآن تزكيتها. فإذا جاء لواحد مشهور من الصحابة هذا، أما غيرهم من الصحابة غير المشاهير هؤلاء الفضلاء فإن الواحد والاثنين لا يكفر، إن سبهم يفسق، لكن إذا كفر مجموعهم فإنه أو جمهورهم فإنه يكفر بذلك، كما قال شيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: إن كان الأمر كما تزعمون من أن الدار الآخرة لكم خاصة دوننا، وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن المحقون في دعوانا، وانكشف أمرنا وأمركم لهم، فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكت، فذهبت دنياهم وصارت إلى خزي الأبد في آخرتهم، وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها، كما امتنع فريق من النصارى الذين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى إذا دعوا للمباهلة من المباهلة. فهذا الكلام من أوله حسن وآخره فيه نظر، وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا التأويل، إذ يقال لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أنهم يتمنون الموت، فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت، وكم من صالح لا يتمنى الموت بل يود أن يعمر ليزداد خيرا وترتفع درجته في الجنة، إذن كما جاء في الحديث.
إذن ما الفرق بين صالح أمة محمد في الميت من الموت؟ أنت هي الصالح الحمد لله، برنامج طيب في اليوم والليلة، تحافظ على الصلاة، تحافظ على حلقات العلم، تحافظ على طيب، تتمنى الموت؟ يقول لا والله ما أتمنى. طيب اليهود يقال لهم تتمنى الموت؟ يقول ما نتمنى. إذن ما صار بينهم قاسم مشترك؟ إذن أنت لا تتمنى واليهود لا يتمنى. إيه، هذا لا يتمنى الموت ليزداد من إيش؟ من الصالحات. وهذا لما ما تمنى الموت عرفنا أنه قد كذب على رب الأرض والسماوات، ذاك لازدياد من الصالحات. هذا عرفنا بعدم تمنيه كذبه على رب الأرض والسماوات بزعمه أن الله جعله من الشعب المختار لهم من أهل الجنة، وقالوا أن يدخل الجنة لما كان هدى من نار، الله حكم هكذا أنه من أهل الجنة، فلن يتمناه بما قدمت يديه. أما هذا لا يتمناه، يريد أن يزداد إحسان، ففرق بينهم. فهم؟ نعم.
قال: كما جاء في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله، ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا، فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب الجنة وأنتم لا تتمنون في حال صحة الموت، فكيف تلزمون بما لا يلزمكم؟ وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى. فأما على تفسير ابن عباس فلا يلزم شيء من ذلك، بل قيل لهم كلام نصف إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس، وأنكم أبناء الله وأحباؤه، وأنكم من أهل الجنة ومن عداكم من أهل النار، فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم، واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة. فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعته، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءه ويتحققونه. فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم وضلالهم وعنادهم.
طيب،
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة.
المباهلة هل هي الآن مشروعة في هذه الأمة؟ يعني كل عالم يباهل أخاه العالم أو يباهل؟ قطعا في القضاء الاجتهادية ما تصلح المباهلة. ها؟ في القضايا المعروفة معلومة الدين بالضرورة مثل تحريم شرب الخمر، لو كانت جائزة لكانت في مثل هذا يقول لا، ما الخمر محرم، كنت باهل. أما في القضايا الاجتهادية يجوز. حاليا على كل حال أنا ما أحفظ سند صحيح عن صحابة رسول الله أن ما استعملوها مع أهل البدع في القدرية اللي كانوا يعصرونهم أو حتى مع المشركين في عصرهم، فنحتاج إلى سند صحيح، وسأبحث إن شاء الله سند صحيح أنها هل هي باقية، بمعنى أن أحد من الصحابة فعلها، لو كان مثلا بعض العلماء في القرون المتأخرة فعلها، أيضا نحتاج إلى سند إلى ذلك العالم في القرون المتأخرة، هل فعلوها السلف اللي قبله، هل له سلف أنها بعد النبي شرعت، نعم، وأنها كان معمول بها باستمرار أو لا. نحتاج الحقيقة إلى عمل سلفنا حتى نطمئن إلى هذا الباب. نسمعنا كثير في الانترنت أباهلك 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 وشجرات، فنشوف هل الكثرة دي وكل شوي يبغى يثبت شيء ما يجيب له أدلة وبراهين، أباهلك. طيب بكتوا بالأدلة وخلاص، بكتوا بالأدلة وخلاص بالأدلة، كما كان الإمام ابن تيمية يفعل معه. ها، بكتوا بالأدلة وخلاص. فنحتاج على كل حال إلى بحث في هذا. نعم نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: وسميت هذه المباهلة تمنيا لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له، ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه وظهوره. وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت. ولهذا قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي على طول العمر، لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم عند الله الخاسرة، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم، وما يحاذرون منه واقع بهم لا محالة، حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من باب عطف الخاص على العام. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ومن الذين أشركوا قال الأعاجم. وكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث الثوري، وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. قال: وقد اتفق على سند تفسير الصحابي، وقال الحسن البصري: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. قال المنافق: أحرص الناس على حياة وأحرص من المشرك على الحياة. يود أحدهم أي يود أحد اليهود كما يدل عليه نظم السياق. وقال أبو العالية يود أحدهم أي أحد المجوس وهو يرجع إلى الأول لو يعمر 1000 سنة. قال الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. قال هو كقول الفارسي زه هزار سال يقول 10,000 سنة. وكذا روي عن سعيد بن جبير نفسه أيضا. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن علي بن الحسن ابن شقيق قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو حمزة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. قال هو قول الأعاجم هزار سال نوروز ومهرجان. وقال مجاهد يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. قال حببت إليهم الخطيئة طول العمر. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر أي وما هو بمنجيه من العذاب. وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة. وأن اليهودي قد عرف مآله في الآخرة من الخزي بما ضيع ما عنده من العلم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر قال هم الذين عادوا جبرائيل. وقال أبو العالية وابن عمر فما ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه منه.
وذلك أن ما قدمه وأصر عليه من الباطل يجعل تطويل الحياة عليه أشر من تقصيره، لأنه بقاؤه في العقيدة هذه لا يتوب ولا يتذكر ولا يرجع التي خالف فيها الأنبياء وضادهم وكفر بالله وازداد كفر بمعيشته أشد العذاب في الآخرة. فمن غباوة حينئذ أن يتمنى أن يعمر 1000 سنة، غباوة والله، لأن كلما طال عمره وساء عمله زاد عذابه. فينبغي حينئذ أن يرعوي ولا يتمنى هذا. نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. فالمفهوم خالف حينئذ شركم من إيش؟
طال عمره وساء عمله.
من طال عمره وساء عمله وساء عمله نسأل الله العافية، لأنه يزيد عذابه. يعني إنسان كل ما تجي الصيفية إجازة من الحكومة عنده يروح البلاد اللي فيها الفواحش ويصاحب الفتيات ومدري شلون ويرجع ويحكي القصص للموظفين عنده في العمل، وأنا رحت كذا وفعلت كذا، ويضيع صلاة الفجر ويضيع صوم. والمهم منغمس في المحرمات إلى رأسه، منغمس الشهوات. فهذا يتوفي ابن مثلا 55 أو 53 توفي، خير من يتوفى له حياته في الآخرة، خير يتوفى ابن 90 قاعد ضيع حياته الليل الحمراء وكذا. ولو استمر بيزيد على العذاب فترة أطول. لو كان من الموحدين وأخرج من النار سيخرج منها إيش وحق، والله ما يعني قبل في شفاعة أو تكفير ذنوب أو إلى آخره، وبقي في النار سيبقى فيها مدة أطول. فلا يفرح العاصب طول العمر لأن زيادة على عذابه يوم القيامة. فذلك اليهود كانوا من أغبى الناس، يود أحدهم لو يعمر لو عمرت زاد عذابك أضعاف، لأنه السنة في النار لابثين فيها أحقابا. الحقب الواحد كم؟ كما قرأناه قديما كلام المفسرين، الحقب الواحد السنة الواحدة أو الحقب الواحد كم؟
80 سنة.
السنة 12 شهر. اسمعنا 12 شهر، الشهر بكم؟ 30 يوم. اليوم 1000 سنة ما تعود. فايش يعني تمكث في النار؟ والمعلف في الزكاة يوم كم؟ 50 1000 سنة أيام طويلة جدا لا تقارنها بأيام الدنيا. لابد أن يكون العاصي في ذلك عاقل ويرجع عن معصيته، سواء المعصية متعلقة بالقلب والباطن أو المتعلقة بالظاهر. نعم، الباطن كالكبر والحسد والحقد، والظاهر كآفات اللسان الغيبة ونميمة وإظهار سوء ظن إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: يهود أحرص على الحياة من هؤلاء، وقد ود هؤلاء لو يعمر أحدهم 1000 سنة، وليس بمزحزحه من العذاب لو عمر، كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرا.
والله هذا عبرة يا أخوان، إبليس عندكم. تصور واحد من الجيولوجيين يخبرني يقول لي حسب الأحافير وفلسفة الله أعلم صحة النظرية هذه، يقول عمر الإنسان في الأرض 10,000 سنة منذ نزل آدم، يعني بينه وبين النبي 1000 سنة، 400 سنة، 1400 سنة، بين النبي وعيسى 500 سنة، بين هذا كم الكمالة من عندي، يعني بين عيسى وموسى الله أعلم كم سنة، إلى عهد إبراهيم، إلى قبل عهد آدم، مجموعها في الأرض حوالي 10,000 سنة. ونسمع الآن كلام أنه ملايين السنين وكذا، لكن الله أعلم. من ذاك الوقت إلى هذا الحين وفي كل حين إلى يوم يبعثون، إبليس عايش ذو روح، ذو روح يوسوس بالشر ويرسل كل يوم سراياه. يعني سرايا إبليس اللي يقدمون له ما يشبه التقارير: لازلت به حتى خليت فلان إيش، يعني يزني، يعق أمه، يشرب خمر، يبتدع، ولا أدري يعني هل الحلقة ذي توصل لهم، وأظن أنهم يدرسون التوحيد والله أعلم ايش يداورون في دولتهم الإبليسية. نعم، هل حضر فلان، هل غاب، هل حرش فلان، هل بعدت عن حلقة، هل المهم كل شر يأمرون فيه وكل خير ينهون عنه في تلك الدولة الإبليسية اللي يقودها إبليس. العمر طويل، يعني من عهد آدم ونزول الأرض إلى الآن ويوسوس، ومتى تقوم الساعة؟ أمامنا 3,000 سنة أيضا، أو 600 سنة، أو 200، الله أعلم. الساعة تأتي بغتة، ما نعرف متى الساعة. فانظر كيف طول عمره في الشر هو يوسوس، وكم اكتسب من خبرة ببني آدم كيف يضلون، كيف اكتسب خبرة. هذا يضلوه النساء، وهذا يضلوه المال، وهذا يضلوه، ركزوا عليه في المال، ركزوا عليه في العاطفة لأنه عنده عاطفة لقرابته، خلوه يتعرف على قرابته المضلين ويكرمهم حتى يأخذ بدعتهم. المهم الله أعلم وش يدور، ولكنهم لا شك يستعملون كل قوى الشر وأساليب الشر في إضلال ولد آدم، فما أطول عمرهم في الشر. فاحذر إبليس وسوسته. والآن شياطين الإنس، شياطين الجن مسلسلة، لكن وقد سلسل يسلط، هذا من الأشياء الواضحة، يعني يسلط هذه البرامج التلفزيونية تقوم مقام الشيطان حتى يكون هو مسلسل، وتأتي هذه المسلسلات بالشر توحي للناس الخنا والفجور، وهم في رمضان يشاهدون، وعن قراءة الكتاب الحي القيوم يغفلون ويتسلون بها ويسمرون، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرا. قال تعالى: والله بصير بما يعملون، أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر، وسيجازي كل عامل بعمله.
نعم، أكرم.
قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا، مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
سؤال: ما الذي كان وراء ما ذكره الرب هنا؟ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله. من أظهر عداوة جبريل وأنه عدو لهم؟ اليهود. ما سبب قولهم أنه ترى عدو لنا جبريل؟ لأنه إيش؟ ينزل بالعذاب. والله في هذه عبرة أنه ينزل بالعذاب. طيب ينزل بالعذاب على دين ظلموا ولا عدلوا؟
ظلموا
أنفسهم بالشرك وعاندوا الأنبياء، وأنتم منهم تكرهونه لأنه يعذب أهل الظلم. لو كان الله سلط على قرى تعذب تكرهونه وهو يقوم بتنفيذ أمر الله؟ إذن أنتم اعتراضكم على من؟ على ربكم. الأمر الثاني أنهم كرهوا جبريل من كراهتهم للواحد الجليل، فإنه نزل من الله أشياء تخالف أهواءهم. من أنزل من نزلت بإذن الله؟ نزل بها الروح الأمين، الوحي. فلما كان الوحي يخالف أهواءهم وأنهم أبناء الله وأحباه وأنهم من أهل الجنة، فنزل الوحي كبكتهم. شوفوا الوحي كيف نزل. من نزل بهذه الكلمة؟ تمنوا الموت إن كنتم صادقين، أوحاها جبريل للنبي. هذه الكلمة بدت أهواءهم ولا؟
نعم.
فصار على قلوبهم في العذاب ولا؟ قال هذا ينزل بالعذاب. عذبهم في أهوائهم قبل أن يعذبهم في
أبدانهم.
عذبهم في أهوائهم، يكره أن يرد عليهم كذا. كذلك اليوم غير المنصف، يجي صاحب أثر أعطاه الله قوة علمية فيرد. أنا أذكر واحد رديت على يعني شيخ يرجعون له في الثورات، وكان في مسألة فقهية جواز تصدق بالأموال الربوية، وشايفين هذا الشيخ نموذج يفتيهم بالأشياء اللي يحبونها. أسامة بن لادن رجل مجاهد، أسامة أحبوا الشيخ هذا، وصار ينزلون منزل فوق بن بازن. كان رديت عليه رد علمي، عرضته على شيخنا الفوزان، أعجب الشيخ الفوزان، قال انشر الرد، نشرته. أرسل لي واحد منهم ممن يحب هذا الذي كان يعني يفتي بثناء على بن لادن والقاعد ومجاهدون ويفتيهم بالتبرعات ويفتيهم. مسكين كان يعني يضحك عليه صراحة، ما كان قوي في النباهة، ليس بنبيه وإن كان عنده شيء من العلم الحمد لله. فنشرت الرد في بعض المواقع، الرد من أوجه، الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع من أوجه. فكتب لي أحدهم شيء يدل على كراهته للرد العلمي هذا لأنه خالف هواه، فقال كل هذا تحمل على فلان؟ يعني يقول رد من وجه واحد، من عشرة وجه، مش في قلبك أنت؟ إذن هم يغيب عنهم الرد العلمي والأدلة، فقط أنك رديت على محبوبهم، رديت على هواهم، فلا يلتفتون للأدلة ويجعلون الأدلة والاستدلال الصحيح والحمد لله من قبيل الشغب على من يحبون ويهوون، لا يستريحون له، لأن هذا يخالف أهواءهم. أهواءهم أن يخرج هواهم في التكفير، في الإفتاء بالتبرعات للقاعدة وبن لادن، فيبقى اسم هذا الشيخ الفاضل الذي استولوا على غفلته وعقله صار يفتيهم بما يحبون. يبونه ما يرد عليه كذا مثل الشمس يعني، أو ما يمس برد واحد. فلما صار رد العلمي هاجوا وحاصوا حيصة الحمر. نعم 55 الظاهر أننا انتهينا، باقي دقيقة؟ باقي دقيقة. طيب إذن هؤلاء منهم اليهود. ثم بين الرب أنه لا وجه لكم العداوة يا كذب يا فجرة، تعادون جبريل عليه السلام ونزل بقوة القلوب وهو الوحي، قوة القلوب الوحي. أفرأيتم يا إخواني أنتم الآن لو ما تحضروا الدروس وما درسون الوحي وما عملتوا الوحي كيف حياتكم بالله؟ ما تحسوا مثل البهائم؟ شقية، ما استرحتم إلا مع هذا الكتب وما تدرسونه وتعملون به في أهليكم مثل الصحابة ما كانوا كذلك. فكيف تعادون جبريل؟ فإنه نزله الوحي القرآن على قلبك بإذن الله. إذن كراهتكم لجبريل كراهتكم لله، ليش؟ لأنه الذي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منذرين نزل بإذن الرحمن الرحيم، فما نزل هو من تلقاء نفسه، ما يتنزل إلا بإذن الله. إذن كراهتكم فيما خالف أهواءكم جبريل الوحي كراهة لله حقيقة، فقد قال فإنه نزله على قلبك بإذن الله، ليس هو من تلقاء نفسه تكرهونه ولا وجه كراهتي أصلا، وقد نزل بالخير والوحي. وإنه يسعد قلبي الآن ونتكلم بهذا في ذكر جبريل عليه السلام، اقتراب ليلة القدر، فما بيننا وبين العشر الأواخر أصبح إلا نحو 8 أيام، وإن في تلك الليلة 27 أو 21 أو 29 أو آخر ليلة من ليلة العشر، شفعا كانت أو وتر، وهل ليلة القدر في العشر قطعا، فيا هناء من اعتكف وضمن فيها الاعتكاف كلها، فإنه وإن كان تعبان كان في الاعتكاف ما سبح اسمه معتكف وتكتب له ليلة اعتكافه، شيء فضل عظيم هذا. فإنه قال تنزل الملائكة والروح فيها، قيل جبريل تنزل ملائكة تسلم على أهل الأرض ويكونوا في الأرض مثل عدد الحصى، فيا هناء من قام تلك الليلة إيمان واحتساب ليلة القدر، وإن القلوب فرحة بأنها اقتربت، فعليكم أن تستعدوا لها بترك المعاصي، لأن النبي قال من حرمها فقد حرم، فما يفعل المعاصي الآن يعق أمه قاطع لأخيه، صارت مشاجرة بينهم على قطعة أرض في مصر في الشام، في أخوي اشتكى لي في المحكمة، أخوك خلاص اسمه أخوك خلاص سامحه تصل فيه يقول معليش أخوي خلاص حتى هو. فأنا قد تحرم قيام تلك الليلة بقطيعة الرحم، تحرم بكذا وكذا من المعاصي والذنوب، فلا تحرم هذه بركة تلك الليلة، وافرح وانتظرها الآن بالاستعداد، قراءة قرآن الآن مستعد من عينك ليلة القدر الآن إلى أن تصل لها، الآن أنا استعد صباحك هذا لين تصل لها. إذا فعلت قبل ذلك معصية قد تحرم، يجيك ضيف يحرجك سفيه، وإن أحمق إن رددته قال ما يكرمني بخيل، وإن أويت تلك الليلة أغواك وجرك إلى الغيبة، المهم يحرمك الله تلك الليلة بأي طريق، تسلط عليك زوجة، يسلط عليك قرينك، يتصل فيك سبك، المهم تلتهي قلبك، فاحذر، لأن النبي قال من حرم تلك الليلة من حرم فقد حرم. فالآن ابدأ من الآن، قل يا رب ارزقني وفقني قيام ليلة القدر حسابا، اكتم قراءة القرآن الآن، ابعد عن اصدقاء السوء لا تكلمهم من الآن، الحل البدع، البدعة من شر الشؤوم على الشخص تمنع الخير مثل قيام ليلة القدر. طيب هذا انتهى الدرس، اللهم وفقنا للعمل بما سمعنا مخلصين لك الدين. أحكم دعوة من كذب أن أخذ من شخص مالا ولا يوجد سندات تثبت المال، فما حكم دعوة المنكر للمباهلة عند القاضي؟ القضاء ترى ما أعرف حتى المسنون عندنا في محاكمنا أن يأمرون بالمباهلة، ما في البين على المدعي واليمين على من
أنكر،
هذا الماشين عليه الحديث، والنبي في الأموال قضى بشاهد ويمين ويمشون على الأحاديث، هذه الدولة الوحيدة الآن في العالم إلا تمشي على الأحاديث، ويسمح للقاضي بالبحث العلمي عند إصدار الصك. يا الله وين تجد في دولة؟ الدولة الثانية المادة الأولى 3400 وكذا كذا قوانين، المادة كنا آيات، هذا فعل كذا إذا المادة كذا 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 كذا، في أمور يعني ما هي باجتهادية، أمور يعني لو اجتهد السلطان وقال عاقب من فعل كذا بالمادة كذا يعطوه 30 صوت لأنه شرب موية في نهار رمضان مع الناس، اجتهد السلطان بهذه العقوبة تعزيرية. لكن تأتي حد وتقول المادة كذا، وأن فلان زنى بغير موافقتها وأنه يسجن على هذا 5 سنين وبموافقتها عفو، تجرأ وزنى بغير موافقتها، موافقتها طيب عفو. هذه المواد حكم غير ما أنزل الله. فإذا عليك إذا ما عندك سندات ادعي أنس كما عند الدارمي كان يختم خارج الصلاة يجمع أهله ويدعو خارج الصلاة ليس داخل الصلاة. فإن تبين لك أن هذا خطأ ولم يأتي عن الصحابة فيا أخي كيف تخسر تلك ليلة القدر اللي ختموا فيها 29؟ صلي معهم حتى ينصرف الإمام ثم القيام عليه. والنبي أفتاك كما في صحيح البخاري قال يصلون لكم الأئمة فإن أصابوا لكم الأئمة وإن أخطأوا اجتهدوا وأخطأوا فلكم عليه خلاص. فإذا هو رأى أنه هذا لا هذا من باز يرى أنه ذكرت في كتب الفقه وما حد أنكرها فلا ينبغي ننكرها وكذا. أنا كل حال إذا رأيت أنه هذا ما له أصل أنت فإنك تصلي معهم وإن ختموا ويكون لك ثواب صلاتك إن شاء الله قيام ليلة. وإذا وقع خطأ من اجتهادهم فهم يتحملون حتى تضمن تلك الليلة قيام ليلة لا تكون تلك ليلة القدر حتى تكون تلك ليلة القدر وقام علينا حتى الإصالة تقول له إيش
قيام ليلة.
هل يجوز الذبح توزيع اللحم؟ أمس واحد من أخوانا شوف الله أنت بحاجة عظيمة في فريق فريق إيش الفكرة كيف سبحانه جاي يسألني من حاجة والله أهل هناك محتاجين يعني محتاجين قلت العام فنبح المشركون هناك مناسبة رمضان أو كذا لأهلتهم الأضرحة 50 شوف كيف خروف من أضرحة. قالوا جابوها الأولاد يأكلوا يأكلوا طبعا المضطر يجوز يأكل ميتة إذا كان بيعيش، لكن هذا أهل به لغير الله لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. لكن بعضهم رخص من سلفنا في من لو أعطاك المشرك من هدايا، كان عنده كريسمس وأعطاك هدية حلوة بمناسبة كريسمس، تقول هدايا المشركين بسبع عيادهم عن بعض الله. لكن ذبح لغير الله وأعطاك أو من غير الله كيف تأخذ؟ ما تأخذ. هل يجوز الذبح توزيع اللحم على الفقراء صدقة على الميت؟ شوف اجعل الذبح هذا ليس بنية يعني صدقة على الميت، ما في شيء اسمه ذبح إلا أضحية وإلا عقيقة وإلا، ما في شيء اسمه ذبح عن ميت. لكن الذبح وسيلة لتوزيع اللحم عن الفقراء عن الميت لا بأس، لأنك يجوز إن تصدق على الميت بفلوس صدق على الميت بلحم، لكن ذات الذبح ما هو بتعبد إلا بوفق ما جاء من خمسة أو نحو خمسة أشياء: أضحية، عقيقة، نذر،